إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإننا نمر في هذه الأيام بمناسبة، هذه الأيام التي نحن فيها نشهد فيها ذكرى نكبة في مسلسل من نكبات المسلمين. بدأ هذا المسلسل بنكبة الأندلس، تلاها عدة نكبات في قبرص والفلبين، ثم بعد ذلك في العصر الحديث في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وأفغانستان والعراق وفي جنوب السودان والصومال وغير ذلك كثير. هذه النكبة التي نحن في ذكرها الآن والتي يحتفل بها أعداؤنا هي الذكرى الستين، الذكرى الستون لاحتلال اليهود لبيت المقدس، أو لاحتلال اليهود للأرض المباركة لفلسطين، تلكم البقعة من الأرض الإسلامية التي بترت منها منذ 60 سنة في مثل هذه الأيام، في هذا الشهر المنصرم، شهر مايو من السنة الميلادية 48، في مثل هذه الأيام بالضبط سقطت فلسطين، سقطت 78% من أراضي هذه الأرض، هذه الأرض المسلمة، ولا أقول العربية ولا أقول الفلسطينية، بل أقول المسلمة، لأن القضية قضية إسلام وكفر، وليست قضية قومية أو وطنية أو نعرات كاذبة أراد أعداؤنا أن يزرعوها فينا، بل القضية قضية إسلام وقضية عداء بيننا وبين بني إسرائيل. هذا العداء استمر قرون، وهذا الذي نحن فيه هو الحصاد المر، الحصاد المر لقرون مرت علينا من الفساد ومن الخيانة ومن النفاق ومن الموالاة ومن العمالة، أدت إلى ما نحن فيه الآن من المذلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخوف ما أخاف عليه، وأخوف وأخطر ما يمر بهذه الأمة أن تنسى. نعم والله، فنحن الآن في هذه الذكرى، ومنا من يبخل حتى بالدعاء لإخوانه، ومنا من غفل أو تغافل عن قضايا بلدانه وعن قضايا دينه وعن قضايا ثغور أمته. نعم والذي نفسي بيده، إن كثيرا من الناس قد تغافلت بحياتها الدنيا وبشهواتها ولم تعرف ما يمر بأمتها، بل إن بعضهم قد وصل به الحال إلى أن قال: ما لنا نحن وللفلسطينيين، ما لنا نحن ولهم، هم الذين وقعوا في مشكلة وهم الذين عليهم أن يحلوها. وهذا والله ما يريده أعداؤنا، يريدوننا أن ننسى قضايانا، يريدون منا أن نغفل عن واقعنا وأن ننصرف إلى حياتنا الدنيا وأن ننصرف إلى شهواتنا ولا ننظر إلى قضايا أمتنا، فنظل هكذا في مكاننا، لا نتحرك ولا نتقدم ولا نحل مشكلاتنا التي قد طالت علينا. هذه الايام في هذه الذكرى ان القلب يعتصر ويدمع لما يتذكر هذه البقعة المقدسة المباركة التي باركها الله جل وعلا، ويتذكر ان كثيرا من المؤمنين وكثيرا من شباب المسلمين لا يعرف قيمتها، يظن انها مجرد قضية خاصة بطائفة معينة من الناس، بطائفة معينة من البشر، بشعب او بعرق، وهي والله طائفة خاصة بكل من يشهد شهادة التوحيد. هذه القضية قضية جاءت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يوجه انظار المسلمين الى هناك، الى بلاد الشام، الى الارض المقدسة، وذكرها الله جل وعلا في كتابه بعدة صفات. فقال الله جل وعلا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اسمع الى الكلمة يا اخي، الله جل وعلا قال انها ارض مباركة، وقال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. قال المفسرون: الارض التي باركنا فيها للعالمين هي فلسطين، هي الارض المقدسة في الشام. وقال الله جل وعلا عن قوم الذين كانوا يسكنون سبأ، قال عنهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. فقال: بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وهي ارض الشام. فالله جل وعلا ذكر انها مباركة وذكر انها مقدسة، فقال سبحانه وتعالى ان موسى عليه السلام قال لقومه: ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. وقد كتبها الله لهم ايام ما كانوا موحدين، قبل ان يقولوا عزير ابن الله، وقبل ان يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لكن لما كفروا بالله وكفروا برسل الله صلى الله عليهم جميعا، فاذا بالله جل وعلا يسحب الاستخلاف منهم ويأتي به الى امة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نستفيده من الآية انها ارض مقدسة، انها ارض مباركة، انها ارض لها مقام في دين الله وفي شريعة الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابو ذر رضي الله عنه وارضاه: اي المساجد بني اولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. فقال ابو ذر رضي الله عنه: ثم اي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم المسجد الاقصى وبينهما 40 سنة. اي انه من اول المساجد التي وضعت على الارض لعباد الله المؤمنين. ويكفي به شرفا ان نبينا صلى الله عليه وسلم صلى فيه اماما بالانبياء، وامامة النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء تدل على احقية هذه الامة بالقيادة، وعلى احقيتها بهذه الارض المقدسة. والا لمن قاد له موسى وعيسى وزكريا ويحيى وكل انبياء بني اسرائيل يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الارض يا اخواني ارض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ففي حديث رواه الامام احمد في مسنده باسناد رجاله رجال الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: يا ابا ذر، كيف بك لو اخرجت من المدينة، لو حدثت الفتن فاخرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو ذر رضي الله عنه وارضاه: اذا يا رسول الله اذهب الى مكة فاكون من حمامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بك ان اخرجت من مكة؟ فقال ابو ذر رضي الله عنه وارضاه: اذهب الى بلاد الشام، الى الارض المقدسة. اسمع الى فهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بك يا ابا ذر ان اخرجت من الارض المقدسة؟ فقال ابو ذر رضي الله عنه: اذا والذي بعثك بالحق لاضعن سيفي على عاتقي. ان تحدث الفتن حتى لا يجد المسلمون مقدسات تأويهم واراضي مباركة يلجؤون اليها، فان ذلك يستدعي الجهاد ويستدعي القتال في سبيل الله. لذلك قال ابو ذر رضي الله عنه وارضاه: اذا يا رسول الله اضع سيفي على عاتقي، لا انزله ابدا. او كما قال رضي الله عنه وارضاه. احاديث كثيرة يا اخواني، احاديث كثيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل لبيت المقدس، وهذه الأرض المقدسة أرض فلسطين. إذن فالقضية ليست قضية عرق، وليست قضية شعب، وليست قضية وطنية أو قومية، إنما هي قضية دين. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أنظار المسلمين للذهاب إلى هناك، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وهذا هو الترتيب الصحيح، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. الله أكبر. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فلسطين وعن بيت المقدس: هي أرض المحشر والمنشر، هي أرض المحشر والمنشر، وصلاة في مسجدها بألف صلاة في غيره. والحديث حسن. الله أكبر، الله أكبر. كل هذه الأحاديث، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، وأرسل البعثات الواحدة تلو الأخرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى مؤتة وهي في بلاد فلسطين، أو ما كان يسمى في ذلك الوقت ببلاد الشام. فقد كان في ذلك الوقت يا إخواني ليس هناك ما يسمى بسوريا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين، كانت كلها بلاد الشام. وهذا التقسيم إنما هو تقسيم استعماري كان بأيدي أعدائنا من الإنجليز والفرنسيين، هم الذين قسموها وهم الذين مزقوها، لكن في الحقيقة هي كلها بلاد الشام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن كانت الفتن فالإيمان في الشام. والحديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل الشام، طوبى لأهل اليمن. فسبق بأهل الشام وأثنى عليهم. كل ذلك جعل النبي يرسل الغزوات ويرسل البعثات تارة في مؤتة، ثم بعد ذلك في تبوك، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الغزوة إلى بلاد الشام. ثم في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر أن يجهزوا بعثا إلى أرض الشام، ويكون على رأس هذا البعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم توافيه المنية ولم ينفذ هذا البعث، فيأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فينفذ بعث أسامة، ويقسم على ذلك ويقول: لو أن الطائرة تخطفنا، ولو أن السباع تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن بعث أسامة، لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب الجيش، ثم جيش خالد بن الوليد في عهد أبي بكر الصديق الذي فتح الله جل وعلا على يديه أغلب أرض الشام، ولم يتبقى إلا بيت المقدس وبعض الأراضي فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرسل ثلاث جيوش: جيش بقيادة عمرو بن العاص، وجيش بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم جميعا. انظر إلى اهتمام الصحابة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض، حتى دانت ودخلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاتحا منتصرا عزيزا، دخلها رضي الله عنه. ومن يومها إلى عام 492 من الهجرة ظلت ترفرف عليها راية التوحيد، حتى جاء عهد الدولة الفاطمية الخبيثة، الدولة العبيدية الملحدة التي دخلت إلى هذه الأرض وانتزعتها من السلاجقة. وإذا في عهدهم تأتي الحملات الصليبية بإعاد من اليهود، حتى تقع بيت يقع بيت المقدس في يد الحملات الصليبية، بعد أن هرب والي أن الروافض الشيعة الفاطميين، هرب كالجبان هو وجنده دون أن يقاتل، وكان يدعى بافتخار الدولة عليه من الله ما يستحق، وذلك في عهد المستظهر بالله لا أظهره الله، ذلكم الخليفة الرافضي الخبيث. فهذه يا إخواني كانت هذه المسألة هي تاريخ هذا البلد حتى دخلته الحملات الصليبية. إذن فالمسألة يا إخواني ليست مسألة شعب كما قلت لحضراتكم، وقد انفضح العلمانيون والقوميون والوطنيون، وانفضحت دعاواهم الكاذبة، والله لن تتم لهذه الأمة نصرة ولا عزة إلا بأن ترجع إلى أسلمة قضاياها. يجب أن نبين هذا لأبنائنا يا إخواني، يجب أن نبين هذا لأجيالنا، أن قضايانا قضايا إسلامية ليست قضايا قومية إنما هي قضايا أنزلها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر الله جل وعلا أن يكون لبني إسرائيل إفسادان في الأرض، إفسادان. قال الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. لما تكلم الله قال أنه بعث عبادا، عبادا يا إخواني، ولم يبعث علمانيين ولم يبعث ملحدين ولا قوميين ولا وطنيين، إنما بعث عبادا له سبحانه وتعالى. وهذا هو النصر يا إخواني. الجندي الذي ينتصر هو الجندي المسلم، والراية التي ترتفع هي الراية الموحدة. حتى أعداءنا جعلوا قضيتهم دينية، اليهود يا إخواني والله قضيتهم دينية، يرفعون دينهم أكثر مما يرفعه أبناء المسلمين. نعم، يكفي أن نسم دولتهم اسما دينيا على اسم نبي من أنبياء الله، أن علم دولتهم على عقيدتهم يمثل حدودهم التي لم يضعوها إلى الآن رسميا. ولما سئلت الشمطاء جولدا مائير عن حدود دولة إسرائيل، أتدري ماذا أجابت؟ قالت: عند قدم آخر جندي إسرائيلي، فهذه حدودهم لا يعترفون إلا بالقوة، ولا يعترفون إلا بالقتال، ولا يعترفون إلا بالغزو، هذا هو الحد الذي يعترفون به، وعلى علمهم ذلك الحد، ونجمة ينسبونها إلى داود عليه السلام. إذن فهم قوم متدينون، قوم تحركهم عقيدة، قوم ليس عندهم دستور بل دستورهم التوراة. إذن فقوم كهؤلاء نحاربهم بشعارات قومية، نحاربهم بشعارات علمانية. أردت في هذا التقديم أن أبين خطورة مسألة الأسلمة، أسلمت هذه القضية، وأريد أن أتكلم في هذا اللقاء لكي يتعرف الناس على حقيقة القضية على عدة عناصر. أولها: لماذا نكره اليهود؟ لأنه يجب على المسلم أن يكون لديه تصور. كل الناس يدعي أنه يكره اليهود، حتى المطربين يغنون أغاني في ذم اليهود، لكن هل حقا عرفوا لماذا يكره اليهود؟ إن المسلم يجب أن يكون له تصور شرعي في كل مسألة، في حبه وبغضه يجب أن يعتقد بذلك اعتقادا. ولذلك أتكلم في هذا العنصر عن لماذا نكره اليهود. العنصر الثاني: لماذا انتصر اليهود ولماذا هزمنا؟ العنصر الثالث: حقيقة الصراع ونهايته. وأخيرا: ما دورنا نحن تجاه هذا الصراع؟ فأبدأ بسم الله مستعينا بالعنصر الأول، ألا وهو لماذا نكره اليهود. سؤال أطرحه على نفسي وعلى حضراتكم: هل نكرهه مجرد تقليدا لآبائنا؟ هل لمجرد أننا نعلم أنهم اغتصبوا أرضا للفلسطينيين وكان لهم حق فيها فلذلك كرهناهم؟ لا، الموضوع أكبر من ذلك. الموضوع يا إخواني كما ذكرت موضوع اعتقادي، وإنا نكرههم أولا بالله وفي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن أولا نكرههم لله، لماذا؟ لأنهم سبوا الله جل وعلا، ويكفي بها والله، ويكفي بها سببا أن تكرههم أن تعرف أنهم سبوا ربك، أنهم قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، أنهم قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود سبوا ربك في كتابهم المحرف، فقالوا في سفر التكوين ما نصه أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فجلس يستريح في اليوم السابع، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا. يكفي أن تعرف أن اليهود قالوا عن ربك جل وعلا في هذا السفر أيضا، قالوا عنه أنه صارع يعقوب عليه السلام، وأن يعقوب صرعه وأنفكه من حقه ولم يفلته حتى قال له: لن أفلتك حتى تباركني، وإن لله وإن إليه راجعون. هذه والله أسباب لتكرههم، تعرف أن تلمودهم الخبيث يقولون فيه أن للأحبار والرهبان، أن للحاخامات سلطة وسيادة على الله، وأن الله يستثيرهم فيما أشكل عليه من المقبضات في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا. عرفت لماذا تكرههم؟ تكرههم لأنهم سبوا ربك جل وعلا، لأنهم قالوا أنه في كل يوم يجلس 3 ساعات من نهار يلعب مع الحوت ملك الأسماء. انظروا إلى التطاول، انظروا إلى الوقاحة، أناس تطاولوا على ربهم، ماذا تنتظر منهم؟ لذلك يقول الله جل وعلا مستنكرا على عباده، مستنكرا على دعاة الاستسلام والهزيمة، يقول لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. تقطع الطمع عن هؤلاء، تبغضهم من قلبك. فأقول أولا تكرههم لأنهم سبوا الله، ثم ثانيا تكرههم لأجل أنبيائك، أنبياء الله الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم نحن أولى بموسى منهم، ولو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. فأنبياء الله نحن لنا أحقية. قال الله جل وعلا عن إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. فنحن أولى بالأنبياء، وهؤلاء القوم لا أقول سبوا الأنبياء بل قتلوا الأنبياء. قال الله جل وعلا أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا زكريا عليه السلام، نشروه بالمناشير، وقطعوا رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وأهدوه إلى غانية بغي من بغاياهم، وحاولوا قتل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حاولوا قتله وادعوا ذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. لكن يكفي هذا الادعاء، يكفي أن تعرف أن في تلمودهم ما نصه كالآتي. اسمع لتعرف لما تكره هؤلاء القوم، هؤلاء أعداؤك، يجب أن تعرف حقيقتهم. قالوا في تلمودهم إن يسوع النصارى، يقصدون به المسيح عليه السلام، قابع في أرجاء الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم جاءت به من الزنا وهي حائض. تخيل هذا التطاول، تخيل الذي قال عنه الله جل وعلا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يدعون أنها زنت والعياذ بالله. هؤلاء هم القوم، لو فتحت توراتهم المحرفة تجد أن الأنبياء في هذه التوراة المحرفة عبارة، وأنا أقول هذه الكلمة وارجع إلى التوراة واقرأها، تجد أن الأنبياء في التوراة المحرفة عبارة عن عصابة من القتلة وزناة المحارم والذين يفعلون كل أنواع الفواحش. هؤلاء هم الأنبياء، فما بالك بأمن كان قدوتهم من يفعل الفاحشة، ماذا سيكون حاله؟ ماذا سيكون حاله؟ فتغضب لأنبياء الله وتكرههم لأجل ذلك. وأقول أيضا تكره اليهود لما فعلوه بالبشر جميعا. فاليهود قال الله جل وعلا عنهم واسمع كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اسمع ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء القوم يسعون في الأرض فسادا كما أخبرك ربك سبحانه وتعالى، يسعون في الأرض فسادا. كل الفساد في هذه الأرض تجد دائما وراءه أصابع يهودية، الزنا، الربا، الفساد، الفتن، الحروب، الثورات، كلها تجد الأصابع اليهودية من خلفها، الفتن والمؤامرات والدسائس، بل الفحش والسفور وإباحة الجنس في القنوات وفي الأفلام، إنها من تحت رأس هؤلاء الخلق. يكفي أن تعرف أن أكبر شركات الإنتاج لما يسمى بصناعة السينما في أكبر معاقلها ألا وهي هوليود، أغلب هذه الشركات كما في آخر الإحصائيات 90% منها بأيدي اليهود. شركة فوكس موفي بأيدي اليهودي الخبيث ويليام فوكس يمتلكها ويديرها، وشركة بارماونت بأيدي اليهودي الخبيث هودينكسون، وشركة اسمع إلى هذه الشركة وهي من أكبر الشركات على مستوى العالم التي يشاهد أفلامها شبابنا ويقتدون بما فيها، ويحبونها. شركة جولدن ملكا وإدارة لليهودي، صامويل جولدن وغيرها كثير وغيرها كثير، حتى الأطفال لم يسلموا منهم. في شركة والت ديزني مؤسسها وصاحبها ووراثته من اليهود، سبحان الله العظيم. فتجد لا تستعجب لما ترى هذا الفساد وهذا الانحلال وهذه الوقاحة وهذه الإباحية، حتى أن بعض الرؤساء الأمريكيين صرخوا بهذا ممن لم يكن له، وهم قديم، ممن لم يكن له انتماء من اليهود، كمثل لينكولن يصرخ في خطبة مشهورة ومسجلة يقول فيها: إنكم إن لم تعملوا حساب هؤلاء فإن الأمريكي سيعمل عندهم خادما في مزارعهم. يحذرون من سطوتهم وقوتهم لأنهم مفسدون في الأرض يا إخواني. محطات التلفزة وشبكات الأخبار، شبكة رويتر ملكا لهم، شبكة ABC ملكا لهم، NBC ملكا لهم، SBC ملكا لهم، كل هذه الشركات ملكا لليهود، تحرك عقول العالم وثقافتهم وتفسدها. هؤلاء يا إخواني تكرههم لإفسادهم في الأرض. كل دعاوى الانحلال ودعاوى الإلحاد والإباحية والفجور هم وراءها. كارل ماركس صاحب الشيوعية والإلحاد ماذا كان؟ كان يهوديا. نيتشه صاحب الفلسفة الوجودية، صاحب فلسفة القوة، كان يهوديا. فرويد صاحب النزعة الحيوانية في العلم النفسي الحديث كان أيضا يهوديا. كل هؤلاء كانوا من اليهود وغيرهم كثير. حتى أساتذة الذين ذهبوا من ديارنا لكي يتعلموا ممن يسمون بعمداء الأدب العربي كانوا من اليهود، وعلموهم أدب اليهود وعلموهم استشراق اليهود. إفساد في الأرض تكرههم لأجل ذلك، لأن الله جل وعلا قال عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. وأيضا لما فعلوه بأمتك ولما فعلوه بنبيك صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة من لحظات البعثة يا إخواني. لو استعرضنا شريط التاريخ أمام أعيننا منذ أول بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم اليهود أنه ليس من ولد إسرائيل ولكنه من بني إسماعيل، جاء أحد أحبارهم وهو حيي بن الأخطب، وتروي هذه القصة السيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وتزوجها النبي، تروي عن أبيها وكان يهوديا فاجرا كافرا. وإذا به ماذا يفعل؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويراه، وكما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يأتي النبي ثم يرجع إلى الأحرار فيقول له أحدهم: أهو هو؟ أهو ذلك الذي عندنا في التوراة؟ قال: هو. قال: وماذا تنوي أن تفعل؟ قال: عداوته ما حييت. هكذا أعلنها منذ 1400 عام أو يزيد، أعلنها: عداوته ما حييت وعداوة قومه. في العام الثالث من الهجرة أو العام الثاني بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، نادى في اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا أسلموا وآمنوا بالله واتبعوا رسوله قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. فقالوا له: يا محمد، إنما قاتلت قوما لا يعرفون الحرب، ولئن لاقيتنا لتجدن أننا نحن القوم. فماذا حدث؟ في العام الرابع من الهجرة تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليهادنهم، فأجلسوه عند جدار، أسندوه إليه، وصعد ذلك الكافر اليهودي عمرو بن جحيم، فإذا به يصعد على هذا الحائط ويأتي بصخرة كبيرة يريد أن يلقيها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعث الله جل وعلا ملائكته يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم من مكانه وينجو منهم، ويجليهم الله تبارك وتعالى عن بني النضير. ولا يتعلم بنو قريظة الدرس، فإذا بهم بعد غزوة الأحزاب أو في أثنائها، لما ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا كبيرا في أحلك اللحظات، تأتي الخيانة من بني قريظة، يخونون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه في ظهره، وهم الذين استأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء وعلى المرضى والضعفاء. تأتي الخيانة من بني قريظة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يمكنه الله من الأحزاب يرجع إلى بيته، فيرى جبريل عليه السلام فيقول له: يا محمد، أتضع سلاحك؟ قال: نعم. قال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها، اذهب يا محمد فقاتل من نقضوا العهد، وأنا أمامك ألقي الرعب في قلوبهم وأ وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى رضخوا وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل رجالاتهم وبأن تسبى نساءهم وهكذا استمر سيل الخيانات. وفي العام السابع من الهجرة تأتي خيانة خيبر ويأتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر ويخبر النبي أن الله جل وعلا يفتح على يدي رجل يحبه الله ويحب الله جل وعلا ألا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد أن تفتح خيبر ويصيح النبي صلى الله عليه وسلم صيحته المشهورة الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فتاء صباح المنذرين. أسأل الله جل وعلا أن نسمع هذه الكلمة خربت الدولة اللقيطة وأن نحيا حتى نرى هذا المشهد. صاح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيحة وإذا باليهود يتآمرون حتى في هذه اللحظة حتى في لحظة الضعف يتآمرون. فتأتي المرأة التي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم الشال مسمومة التي أقول وأنا مسؤول عن هذا الكلام والكلام أصله في الصحيح وفي عدة روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أنه كان يجد أثر هذا السم في عروقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب هذا السم الذي أرجأه الله تبارك وتعالى حتى جاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتستطيع أن تقول كما أفتى بذلك كثير من العلماء أن اليهود هم من قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن دم النبي صلى الله عليه وسلم في رحبة اليهود. كل ذلك ولا نكرهه ولا نعلم أبناءنا هذا التاريخ ولا نجعل هذه القضية حية في قلوبنا ساخنة دائما لا تهبط ولا تخفت أبدا حدتها. يجب أن تعلم أن ربك جل وعلا أخبرك فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقال الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل هذه الآيات ماذا تريد بعدها؟ ماذا تريد بعد قوم أمرك الله جل وعلا باستعادة من طريقهم في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود. قوم يا إخواني لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله مرة والثانية وسحروا له على يد لبيد بن الأعصم ذلك الساحر الشيطاني اليهودي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تتوقف الحملات اليهودية بل حاولوا أن يزعزعوا جسد الأمة من الداخل فادعى بعضهم الإسلام كمثل عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء عليه من الله ما يستحق قبحه الله وسوده في نار جهنم. هذا الرجل الذي بدأ فتنة لا زلنا نكتوي بآثارها إلى يومنا هذا ألا وهي فتنة الرفض والتشيع والغلو في أهل البيت. هذا الرجل كان بداية هذه الفتنة خرج على علي بن أبي طالب لما تأكد بعد أن حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وأخبر أنه لا يمكن أبدا أن تشرك الأمة بعبادة رسولها فلم يجد بدا إلا أن يعبد علي رضي الله عنه وأعلن هذه العبادة وقال لعلي بن أبي طالب أنت ربنا. فماذا فعل علي؟ ما كان منه إلا أن أمر بحرقه حيا هو ومن اتبعه لعظمة جرمه على الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان يهوديا. وبعد ذلك يأتي لبيد بن الأعصم فيعلم لابن أخته عقيدة كان يدعى بسمعان. ادعى هذا الرجل الإسلام لبيد الذي سحر النبي علم ابن أخته عقيدة ثم جاء هذا الرجل سمعان فعلمها لرجل يدعى إبان أيضا مدعي للإسلام ثم إبان علمها للجعد بن درهم والجعد بن درهم علمها للجهم بن صفوان وهي عقيدة الجهمية التي تنكر صفات الله جل وعلا. تخيل جرم اليهود في تحريف ديننا أن وصلوا إلى أن ينكروا صفات الله في القرآن وفي السنة يقولون أنها مجرد حروف لا معنى لها كمثل قاف وألف لام ميم. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كثيرا. هؤلاء هم اليهود يا إخواني. وتمر السنين وتأتي البعثات واحدة والأخرى كما ذكرت لحضراتكم حتى تسقط القدس في يد الصليبيين بإعاد من اليهود ثم يسترجعها نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله وجزاهم الله خيرا عن الإسلام. فهل ينقطع؟ هل تنقطع الحرب
وهل تنقطع الدسائس؟ أبدا والله. يأتي نابليون بونابرت الذي علمونا وحفظونا أنه جاء فاتحا ليدخل هذه البلاد إلى الثقافة وإلى التقدم، هذا الرجل يعلن في كتابه ويعلنها صريحة: إنما جئت إلى مصر لأنفذ منها إلى فلسطين، لأرجعها إلى أصحابها الحقيقيين وهم اليهود. ونادى في أهل البندقية، في يهود البندقية وفي يهود جنوة وفي يهود منصة، نادى فيهم: ساعدونا لإقامة الهيكل. فأخذاه الله جل وعلا على يد أبطال الأزهر وأبطال المجاهدين الذين جاهدوا هذه الحملة الغاشمة. فهل انتهت الحملات؟ أبدا. جاءت الحملة الإنجليزية ونجحت في دخول مصر، وجاء وعد بلفور المشؤوم الذي وعد به اليهود بإقامة وطن قومي لهم في إسرائيل، في فلسطين، وعدهم بذلك، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. فإذا ببلفور يعدهم بذلك في أول القرن، فماذا يفعلون؟ يذهب قادة اليهود وأساطينهم، ومنهم رجل يدعى قرة سول، كان رجل من يهود الدنمة في تركيا، ذهب إلى السلطان البطل رحمة الله عليه المظلوم في التاريخ السلطان عبد الحميد، هذا الرجل الثابت الذي لم يرضى بالبيع ولم يرضى بالعمالة ولم يرضى بالتفريط، إذا به يأتي إليه ويعرض عليه 100 ملايين من الدراهم، من الدراهم الذهبية، من الليرات الذهبية في خزينة الدولة، و5 ملايين في خزينته هو، لكي يعطي اليهود بعض الامتيازات في فلسطين. فطرده السلطان شر طرده، ثم جاء بعد ذلك بأعوام. واليهود يا إخواني لا ييأسوا، اليهود قوم مثابرون، يحاولون مرة والثانية والثالثة حتى ينجحوا. فجاءت تيودر هيرتز المؤسس والأب الروحي للحركة الصهيونية، يأتي تيودر هيرتز هذا وإذا به يدخل على السلطان عبد الحميد فيعرض عليه ما شاء. هذه المرة العرض مفتوح، ما شاء من أموال ومن مناصب ومن ما يريد، يطلب ما يشاء فقط ليبيع لهم أرض فلسطين. فقال السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه كلاما عجيبا، قال: إنما أخذ هذه الأرض آبائي وأجدادي ورووها بدمائهم، ووالله لا أقبل ثمنا إلا مثل الذي اشتريناه به، إلا الدم. ثم قال: والله إنه أهون علي أن يقطع جسدي بالمقطع على أن أرى بعيني بتر فلسطين من جسد الأمة الإسلامية، ووالله لو مزق الله ملكي ساعتها يأخذوها مجانا. وفعلا لما علموا أنه لا أمل من رشوة هذا الرجل الصلب الثابت على دين الله، ماذا فعلوا؟ لقد أرسلوا مؤامرتهم عن طريق جمعية الاتحاد والترقي والجمعيات الماسونية الخبيثة، حتى رقت رجلا يهوديا من يهود الدنمة ادعى الإسلام كذبا وزورا، وثبت بعد ذلك كذبه بأن طلب وأوصى ألا يغسل وألا يصلى عليه عند موته، ألا وهو الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، لا باركه الله وعمله الله بما يستحق. هذا الرجل لمعه اليهود ولمعته أوروبا وانهزموا أمامه هزائم سورية حتى عاد، فاختلع الخلافة الإسلامية وخلع السلطان عبد الحميد وخلع معه كل ما هو إسلامي من تركيا حتى الأذان، منعه باللغة العربية. انظروا إلى ظلم اليهود، اقتلعوا خلافة دامت 1400 عام أو يزيد، اقتلعوها بكل هدوء وبكل قسوة، وإذا بهم بعد ذلك كان الطريق مفروشا. فبدأت العصابات اليهودية الهجنات ومنظمة شترن والمنظمات اليهودية تنساب تباعا إلى أرض فلسطين، حتى كان العام المشؤوم، العام الذي مثل هذا العام من 60 سنة، في مثل هذه الأيام جاءت الحرب التي هزمت فيها جيوش مصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا والعراق، 6 دول إسلامية. وبعد ذلك بعثت السعودية ببعض جنودها وهزموا أيضا، والمتطوعون، كل ذلك يجعل الإنسان مشدوها. ما الذي يحدث؟ حرب 48، وبعد ذلك في يوم 15 من الشهر 5 الميلادي
من سنة 1948 أعلن اليهود قيام دولتهم الدقيقة على 78% من أراضي فلسطين. وإذا بعد 11 دقيقة يسارع ترومان رئيس أمريكا بعد 11 دقيقة بالاعتراف بهذه الدولة، كأنما كان سيناريو معد، كأنما كانوا يتفقون عليه في مثل هذه الأيام. يجب أن نتذكر هذا التاريخ، أن نحييه في قلوبنا، أن نحيي هذا الغضب لكي نعود نرد على ما انتهك منا واستلب منا ظلما وعدوانا. فإذا بهذا الرجل ترومان يعترف، ويتبعه كل الزعماء الأوروبيين بعد ذلك، وقامت الدولة في فلسطين. وأبى اليهود كما قلت لحضرتكم أن يجعلوا لها حدودا، بل قالوا حدودنا عند آخر جندي، أي أننا دولة استيطانية، دولة من الغزاة. فجاء العام 56 الميلادي ودخلوا سيناء، وانظر إلى تدينهم. قال الرواة أنهم كانت تسبقهم سيارة فيها كتاب ضخم، هذا الكتاب هو التوراة، ومعهم حاخام يقول لهم هذه الأرض المقدسة. لما دخلوا سيناء في 56 يعظهم بالدين، يحركهم بعقيدة. أما نحن فكنا ساعتها نردد الشعارات القومية العربية، ونردد التهور الذي كان يفعله الخونة والعملاء. فإذا بها يعني تأتي الهزيمة تلو الهزيمة، حتى كانت أسرع حرب في تاريخنا، في تاريخ الحروب الحديثة، ألا وهي حرب الست ساعات، حرب 67. وفي هذه الحرب سقطت بيت المقدس، وسقط ما تبقى من فلسطين، وسقطت سيناء، كل ذلك. وسنرى لماذا بعد ذلك. هل اكتفى اليهود؟ أبدا والله، استمروا في مؤامرتهم واغتيالاتهم، اغتالوا قادة الجهاد، اغتالوا الشيخ عبد الله عزام، واغتالوا الشيخ أحمد ياسين، والأستاذ عبد العزيز الرنديسي، وكل هؤلاء، بل حتى اغتالوا العلماء لكي يبقى المسلمون في تخلف. اغتالوا يحيى المشد، ذلك العالم المصري الذي قرر أن يصل إلى صنع القنبلة الذرية، واغتالوا العلماء العراقيين، هؤلاء هم اليهود، أفلا نكرههم؟ كل ذلك كان بعض الأسباب التي تجعلنا نحن وأبناءنا وأجيالنا مهما طال الزمن نكره هؤلاء ونحاربهم، ونتمنى اليوم الذي يمكننا الله جل وعلا من رقابهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فننتقل بسرعة إلى العنصر الذي يلي ذلك، ألا وهو لماذا انتصر اليهود ولماذا هزمنا نحن. أقول انتصر اليهود لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله جل وعلا جعل هذه سنة في كونه، سنة في خلقه، أن الذين يغيرون ويبدلون دينهم فهم ينهزمون، وأن الله يبتليهم. اليهود يا إخواني عبارة عن ابتلاء لهذه الأمة، عبارة عن تمحيص لهذه الأمة. انتصر اليهود يا إخواني لأنهم جعلوا أحلامهم قيد التمكين، حلموا بوطن، وحلموا بنفوذ وبسيطرة. فهل اكتفوا بالأحلام؟ لا، بل خططوا ونظموا وحققوا، وإذا بهم يصلون إلى أن أصبحت أكبر دولة في العالم، وأقولها بملء فمي، مستعمرة يهودية في اقتصادها وفي سياستها وفي فنها وفي كل شيء، مستعمرة يسيطر عليها اليهود. رؤساء أمريكا من يختارهم؟ اليهود. يقول ترومان رئيس أمريكا إن أحب كتاب لدي أقرأه هو التلمود. يقول جونسون وهو رئيس أمريكي أيضا، اسمع إلى قوله، يقول إن على خادم الكنيسة، ويقصد نفسه، ألا يسكت حتى يمكن اليهود من وطنهم في فلسطين. ثم يأتي بعد ذلك نيكسون، أخطر هؤلاء الرؤساء والمنظر للفكر الأمريكي الحديث، يصرح ويقول يجب على أبناء الكنيسة أن يتحدوا مع اليهود ليحققوا الهيكل المطلوب. هكذا هؤلاء هم حكام أمريكا
عبارة عن دمى في أيدي إسرائيل، وبوش الجد والأب والحفيد كلهم دمى في أيدي إسرائيل. يصرح ويقول إن المسرح يجب أن يعد في أرض الميعاد لنزول المسيح، وهو يقصد والله الدجال، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع الدجال من اليهود. هؤلاء يا إخواني لما حلموا بذلك، لما قالوا في بروتوكالتهم يجب علينا أن نسيطر على الرؤساء والحكام وأن نحركهم وأن نختارهم، فعلوا، لم يكتفوا بالقول بل خططوا وأدركوا ما يريدون. أما نحن فاكتفينا بالشجر، بالإدانة، بالمؤتمرات، بالمظاهرات، بالملصقات، هذا كل ما وصلنا إليه. لكن هل خططنا؟ هل أعددنا كما أمرنا الله جل وعلا؟ انتصروا لأنهم أعدوا، ولأنهم خططوا، ولأنهم أصابوا ما أرادوا وتمكنوا فعلا منه. تمكنوا، أرادوا وخططوا في بروتوكولاتهم أن يسيطروا على الصحف، فصارت لهم صحيفة الطايمة البريطانية، وصارت لهم صحيفة الواشنطن بوست، وصحيفة نيويورك تايم، وأكبر الصحف الأمريكية، وأكبر المحطات من 1100 محطة تلفزيونية في أمريكا اليهود يملكون 700. هؤلاء يا إخواني لم يكتفوا بالكلام، لكنهم خططوا ونفذوا. أما نحن فجزاهم الله خيرا القائمين على حفل ملكات الجمال المصري لما حدثت أحداث غزة، أجلوا الحفل أسبوعا تضامنا مع إخوانهم في غزة. حفل ملكات جمال في بلد مسلم يريد أن ينتصر، ستار أكاديمي في بلد يريد أن ينتصر. إن ملكات الجمال الحقيقيات هم هؤلاء الاستشهاديات إنجاز التعبير، وفاء إبليس وآيات الأخرس التي سطرن بدمائهن أسمى آيات الجمال الروحي، أسمى آيات الجمال والفداء. هؤلاء هم ملكات الجمال حقا. لكن نحن هنا اكتفينا حتى وإن ثارت الحمية نبكي قليلا، نحزن، نصرخ، لكن هل نعمل؟ هل نغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى يأخذوا بالأسباب، حتى يعدوا العدة. لذلك انتصر اليهود، لأنهم حاربوا، لأنهم اعتقدوا. اعلم هذا جيدا، اليهود يا إخواني حاربوا كما قلت بعقيدة. اليهود في مناهجهم يدرسون التلمود، ويدرسون التوراة، ويدرسون من التوراة بالذات سفر يوشع المليء بالقتال والمليء بالاستضعاف للأمم الأخرى، يدرسوه لأبنائهم، في حين أن مادة الرسم عندنا تضاف إلى المجموع، أما مادة التربية الدينية فلا، لا تضاف. ونريد أن ننتصر، ونريد أن نعلو، ونريد أن نعلو، وقد وجعلنا الدين خلف ظهورنا. أما هم فاحترموا دينهم الباطل المحرف، احترموه واعتقدوه. انتصروا يا إخواني لأنهم قرروا أن يمدون بوسائل الله، ووسائل الفحش والمخدرات والملهيات والمسكرات، فتلقفناها منهم، تلقفها شبابنا، تلقفها فنانونا، تلقفها رجالنا، ففتحوا المحطات على مصراعيها في بيوتهم لأبنائهم ليتعلموا الفكر الغربي واللبس الغربي والموضات الغربية. فانهزمنا، انهزمنا يا إخواني لأننا لم نعتز بديننا، لم نعتز بقرآننا، أما هم اعتزوا بتلمودهم وبتوراتهم فانتصروا. سبحان الله العظيم. لذلك لما تتكلم عن ذلك لا تنسى أبدا، حتى لا يصيب بعض الناس، حتى لا يصيب بعض الناس الخوف لما يروا قوة اليهود وتحقيقهم لبروتوكولاتهم، فقد يصاب بالضعف. لذلك جعلت عنصرا أذكر فيه حقيقة الصراع، حقيقة الصراع وحقيقة اليهود. ومع كل هذه القوة وكل هذا الجبروت، إلا أنهم والله لن يصمدوا إذا ما قام المارد الإسلامي، وأنا أقول الإسلامي ليس العربي وليس المصري، فإن الحجر والشجر لما ينطق كما قال النبي لا يقول يا مسلم، لا يقول يا مصري ولا يا سوداني ولا يا أفغاني، بل يقول يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله. لا نعرف هذه النعرات، لا نعرف هذا. لو قام المارد الإسلامي يقول الله جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله جل وعلا قال لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الله جعل القانون ثم لا ينصرون. هذا نصر مؤقت، هذا نصر في معركة، أما النصر النهائي فهو إن شاء الله بأيدينا، لكن نأخذ بأسبابه. أقول أن حقيقة الصراع مع هؤلاء أنهم قوم جبناء. قال الله جل وعلا عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قال الله جل وعلا أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقتلا إنا هاهنا قاعدون. قوم جبناء، قوم أذلة، قوم لا يملكون القوة الإيمانية، هذه الحقيقة. لا تخف منهم ولا يصيبك الضعف النفسي، بل اعلم أن هؤلاء مهما تجبروا في الأرض فإن الله جل وعلا قد قال في النهاية: ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. وفي سورة الإسراء كما ذكرت قال الله جل وعلا: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اسمع هذا الأمر، هذا الإفساد الثاني، قال كثير من أهل العلم أنه الموجود الآن، هذا الإفساد الثاني الآن موجود. ثم يقول الله جل وعلا بعده: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم، قال الله جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما عتوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالله جل وعلا أخبر وأعلن ووعد أن النصر في النهاية والجولة القادمة لنا، لكن كيف؟ وهذا هو الذي أختم به. هل النصر يكون بجيل كهذا الجيل؟ هل يكون النصر بشباب خنع، شباب كل همهم النظر إلى الفضائيات ومعاكسة الفتيات وشرب المسكرات؟ هل يكون بذلك النصر؟ أبدا والله، بل كما قلت لحضراتكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الله ذكر اثنان: العبودية والقوة، العبودية والقوة، العبودية الإيمانية والأخذ بالأسباب المادية. هذا هو طريق النصر يا إخواني. ولتنظر ولتستقرئ التاريخ، استقرئ التاريخ لما انتصرنا على من احتل المسجد الأقصى، كيف كان هذا النصر؟ كثير من الناس يظن أنه كان على يد رجل واحد وهذا خطأ، يظن أنه كان على يد صلاح الدين، كلا، بل جيل صلاح الدين هو الذي انتصر. الجيل الذي رباه نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، رباه على ماذا؟ ما الذي فعله نور الدين محمود؟ أول من رفع راية الجهاد ضد الصليبيين، ماذا فعل؟ أصلح الصف الداخلي، أبطل البلع، أطلق يد العلماء ليربوا الناس ليؤدبوهم. ماذا فعل أيضا؟ أقام العدل والمساواة في بلده، أول شيء أصلح الصف الداخلي في بلده، قضى على البدع، قضى على المنكرات، جعل السلطة لأهل العلم لا للرويبضات والسفهاء بل لأهل العلم. فلما تمكن من ذلك بدأ ينظر إلى الجبهة الخارجية وبدأ يصلحها ويأخذ بالأسباب ثم توكل على الله. فماذا حدث؟ جاء النص من عند الله، جاء بعد موته على يد تلميذه صلاح الدين، لكن الجيل كله كان جيل أئمة كما قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فأقول إذا أردت أن تعلم ما دورك فاسأل نفسك: هل فعلا أعددت العدة؟ الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعل القوة نكرة لكي تدل على العموم، كل أنواع القوة، القوة العلمية والقوة الإيمانية والقوة المادية والقوة الاقتصادية، كل أنواع القوة. اسأل نفسك وكن صريح، هل أعددتها؟ الله جل وعلا يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أنك لم تعد العدة، على الأقل يا أخي العدة النفسية، العدة النفسية لك ولأبنائك، أنك في يوم ما تتمنى أن تلقي اليهود، أنك لا تقلع أبدا عن الدعاء لإخوانك وعن إرادة الغزو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات على شعبة من شعب النفاق. فتسأل نفسك هذا السؤال: هل أعددت ما استطعت من قوة؟ هل أخذت بالأسباب؟ هل أصلحت من نفسك؟ أقول في نهاية هذا اللقاء إن الله جل وعلا كما ابتلانا باليهود وكما انهدمت الأمة في معارك، فإن الله جل وعلا قد أعلن هذه القاعدة الربانية والقانون من عنده سبحانه، سنة من عند الله في خلقه. يقول الله جل وعلا: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى، فعلى الأقل أصلح من نفسك ومن حولك، لعل الله جل وعلا إن رأى منك خيرا أن يمكن لهذه الأمة، أن يمكن لها إن كانت من أهل التقوى، كما قال الله: والعاقبة للمتقين. فأسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين يا رب العالمين، اللهم قوي بأسهم، اللهم قوي بأسهم، اللهم اشدد قوتهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بقتلة الأنبياء والمرسلين، اللهم عليك باليهود المناعين، اللهم أين فيهم أيام نحسات سود كأيام عاد وثمود، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم أعزنا يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام وانصر جندك الموحدين، اللهم يا رب لا تحرمنا الشهادة ولا تحرمنا الزيادة، يا رب لا تحرمنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، يا رب لا تحرمنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، يا رب لا تحرمنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم حرره يا رب من يد الخونة والعلماء والعملاء، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين ومن ولاهم، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ذلك قولهم بأفواههم
يطائئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين للكافرين حصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.